إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم من أعلام الكويت. من أعلام الكويت برنامج يومي نتعرف من خلاله على شخصيات كويتية فذة عاشت على هذه الأرض وتركت بصماتها على ترابها وضاءه. من أعلام الكويت برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الشريكة ومن إخراج عبد الوهاب المسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم من أعلام الكويت. وفي هذه الحلقة سنستكمل وإياكم إن شاء الله تعالى سيرة الشيخ الجليل محمد بن سليمان آل جراح رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أواخر علماء الكويت وفاة رحمه الله. وقد تعرفنا في الحلقة الماضية على شيء كثير من نشأته واسمه بالكامل ونسبه، ثم نشأته في تحصيل العلم، وتعرفنا على جملة من شيوخه الذين تلقى العلوم والفنون عنهم. ولعلي أن أستذكر وإياكم وأذكركم ونفسي ببعض ما تقدم من ميزات هذا الشيخ. فعرفنا من ميزاته رحمه الله أنه كان حريصا غاية الحرص على حفظ العلم وحفظ متون العلم وحفظ منثورات العلم ومنظوماته رحمه الله. فقد حفظ كما نذكر الرحبية في الفرائض والسفارينية في العقيدة، وحفظ كذلك دليل الطالب لمرعي رحمه الله الحنبلي. وعرفنا أنه كان إذا صلى الفجر أحيانا يختلي بنفسه ويذهب بعيدا عن الناس حتى يراجع دروسه ويراجع محفوظاته عليه رحمة الله. الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى عرفنا أنه قد كتب سيرته بيده، وأن هذه السيرة المكتوبة بخط قلمه عليه رحمة الله نشرت، وممن نشرها الأستاذ الكريم عدنان الرومي وفقه الله في كتابه علماء الكويت وأعلامها خلال 3 قرون. يقول الشيخ محمد بن جراح رحمه الله عن نفسه، يقول: وكانت له صداقة مع الشيخ الحافظ عبد الرحمن ابن محمد الدوسري، وهو صاحب ذكاء مفرط وقلم سيال وخط حسن. قرأ معه الكوكب المنير في أصول الفقه، والروض الفائق في شرح ألفية الفرائض على نسخة مخطوطة من كتب الشيخ عبد الله الخلف، وقرأ معه أيضا نونية ابن القيم. وهذا يا إخواني يدل على أن علماء الكويت كانوا يعتنون بعلم أصول الفقه ويعتنون بمؤلفات الحنابلة الأصولية، لا سيما المطولات منها مثل الكوكب المنير في أصول الفقه. الكوكب المنير يعني متن مبارك وشرح في شرح موسع، لكنه يعتبر من المتون المبسوطة وليس من المتون المختصرة جدا من أمثال الورقات. وكذلك ندرك من خلال ما تقدم عناية علماء الكويت بمؤلفات الإمام ابن القيم، لا سيما تلك التي ألفها في بيان عقيدة أهل الحديث والأثر، عقيدة أهل السنة، والرد على المخالفين، مثل نونيته التي تجاوزت 5000 بيت. نونية يعني قصيدة تنتهي بحرف النون، وهي يعني يحفظ الناس الكثير من أبيات هذه القصيدة ويرددونها، وفيها من الحكم وفيها من المسائل وفيها من بيان الحق ورد الباطل الشيء الكثير. ولذلك اعتنى بها علماء الكويت في ذلك الوقت. يقول: وكان اللقاء والتدارس بينهما يتم في اليوم مرتين، مرة في الصباح ببيت الدوسري في المرقاب، والثانية في المساء بعد صلاة العصر في مسجد عباس ابن هارون في حي القبلة. المسجد عباس ابن هارون هو يقع مقابل غرفة التجارة، وقد أسسه عباس الهارون رحمه الله رحمة واسعة. وكان الشيخ محمد الجراح يا إخواني حريصا على الاستفادة من كل عالم يأتي إلى الكويت، وله مراسلات علمية مع أفاضل علماء نجد والأحساء، وله رغبة شديدة في قراءة مؤلفات ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله، بل وكان يقول: من لم يقرأ شيئا من كتبهما خصوصا في هذا الزمان لم يخلو من بدعة إلا ما شاء الله. لأن كتب هذين الإمامين رحمة الله عليهما امتازت بالتحقيق العلمي وتحري الدليل الصحيح وتحري ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح من أقوال الصحابة، وما صح من أقوال العلماء. وامتازت كتبهم بنصرة السنة ونصرة العقيدة التي كان عليها الصحابة رحمهم الله رحمة واسعة. ولذلك قال الشيخ محمد بن جراح هذا الكلام، كما أن هذه الكتب كتب ابن تيمية وابن القيم تجاوز الله عنا وعنهم تمتاز بتأصيل العلوم وتمتاز بالشمولية، فتجد أنهم قد كتبوا في التفسير والحديث والفقه والعقائد والسلوك والأخلاق وتهذيب النفوس وغير ذلك، كتبوا كثير جدا. أسأل الله أن يثقل موازينهم يوم لقائه بما قدموه من علم عظيم. وكان الشيخ محمد بن جراح رحمه الله كان يثني كثيرا على متن العقيدة الواسطية لابن تيمية، ويعني أثنى عليها ثناء عظيما، ويثني كذلك على شرحها المختصر للشيخ الجليل صالح الفوزان حفظه الله من علماء المملكة العربية السعودية، وهو من العلماء المعروفين. وقد زار الشيخ صالح الفوزان الكويت في إحدى المرات، ولعل الله أن ييسر لنا أن نتحدث عن سيرته عندما نتحدث عن سير العلماء الذين زاروا الكويت واستفاد طلبة العلم منهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا الكتاب شرح العقيدة الواسطية أيضا مقرر في وزارة الأوقاف في إدارة الدراسات الإسلامية في دور القرآن في مرحلة الدراسات التي بعد الأربع سنوات، مقرر فيها هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان، وهو كتاب يعني كما حث عليه الشيخ محمد بن جراح فإننا نحث الناس على اقتنائه والاستفادة منه ودراسته والانتفاع به، فهو كتاب مختصر وواضح وبين ونافع للغاية، نسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاء. فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات الكرام، ثم واصل معكم الحديث عن سيرة الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامجكم اليومي من أعلام الكويت الذي يعده ويقدمه لكم الدكتور عبد الله شريكة ويخرجه لكم عبد الوهاب المسلم. نكمل معكم ما تبقى من البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل لنستكمل وإياكم سيرة الشيخ محمد بن سليمان آل جراح رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ محمد أيها الإخوة والأخوات الكرام حج البيت الحرام 5 حجات، الثلاث الأول من هذه الحجات كانت على الجمال، والتقى في رحلات الحج بثلة من أهل العلم، وقد ذكرت لكم سابقا بعضهم، منهم مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والشيخ محمد بن مانع مدير المعارف السعودية آنذاك، والشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر آنذاك، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله إمام الحرم السابق، والشيخ عبد الله بن حميد التقى به الشيخ محمد بن جراح في مدينة بريدة وحضر في جامع بريدة الكبير، دروسا للشيخ في شرح بلوغ المرام، وأعجب بموسوعية الشيخ وشموله وسعة اطلاعه، فإنه كما وصفه رحمه الله بقوله يعني كان يشرح لهم ما يتعلق بالغريب واللغة والأحكام، ويعزو الأقوال الفقهية إلى قائليها بشكل عجيب رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذه اللقاءات بأولئك العلماء قد أثرت في شخصية الشيخ محمد بن جراح رحمه الله، وأثمرت ثمارا مباركة في دعوته وتعليمه وكتابته وتربيته لطلابه. والشيخ محمد كذلك كان له مراسلات مع بعض علماء نجد كما كتب عن نفسه، وممن اشتهر بالمراسلة معه الشيخ عبد الرحمن السعدي. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أهل مدينة عنيزة في القصيم، وهو من العلماء الكبار في هذا العصر الذي يعتبر مجددا في باب الفقه والقواعد الفقهية والفروق الفقهية والضوابط، بل وكان رحمه الله موسوعة شاملة في علوم الشريعة، فقد كتب في التفسير، وكتب في الحديث بهجة قلوب الأبرار، وكتب كذلك في العقائد شرح الواسطية وشرح كتاب التوحيد، وكتب كذلك في الفقه منهاج السالكين والإرشاد ونور البصائر وغيرها من الكتب، وكتب في التفسير كتابه الكبير المعروف تيسير الكريم الرحمن، وكتب كذلك تفسيرا موضوعيا سماه تيسير اللطيف المنان بخلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب مبارك وتفسير نافع للغاية، يعني جمع في كل موضع الآيات المتعلقة بموضوع من المواضيع الشرعية ثم يفسرها في سياق واحد على طريقة المفسرين للقرآن على الطريقة الموضوعية، جزاهم الله عنا خير الجزاء. الشيخ محمد رحمه الله عمل إماما وخطيبا لمدة تزيد على 50 سنة، وكان يحب ملازمة المسجد، وربما بات فيه أياما متتابعات خاصة في السنوات الأخيرة من عمره، وكان في مسجده يباشر التعليم والتوجيه والقراءة وعقود الزواج وغيرها من أعمال الخير. وقد زرته مرارا في مسجده رحمه الله، لا سيما بعد صلاة الفجر، فقد كان يستقبل من يأتيه من الطلاب ويجيب عن تساؤلاتهم ويحسن إليهم بالتوجيه السديد رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ محمد كان يا إخواني حريصا على تطبيق السنة وعلى تطبيق كل ما صح عنده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى أنه كان يمسك العصا في خطبته، وكانت خطبة الشيخ رحمه الله تمتاز بالقصر، وكان وضوءه على السنة، لا يتوضأ إلا على السنة، ويتحرى عدم الإسراف في الماء، وكان يجمع ما بقي من وضوئه رحمه الله من الماء يجمعه في إناء ثم يسقي به نخل المسجد حتى لا يقع في شيء من التبذير وغير ذلك من الأمور. والشيخ رحمه الله كان ميسور الحال رحمه الله، إلا أنه يميل إلى الزهد والتقلل من الدنيا في جميع أحواله، فكان لا يأكل إلا مرتين غالبا، وكان يحب التمر. والشيخ رحمه الله لم يتزوج وليس له خادم أو معاون، بل كان يعيش مع أخيه الشيخ الأديب إبراهيم الجراح في بيتهما مع أختهما قبل وفاتها، وكان يتولى شؤون نفسه بنفسه. الشيخ يا إخواني بارك الله فيكم لم يترك مؤلفات كثيرة، بل لم يكن الشيخ يحب الاستكثار من التأليف لانشغاله بالتدريس، وألف شيئا يسيرا منها كتاب كفاية الناسك لأداء المناسك وبعض الرسائل العلمية الصغيرة، إلا أن تلاميذه يعني قد دونوا بعض أقواله التي شرح من خلالها دليل الطالب، وطبع مؤخرا وقام بذلك تلميذه البار الشيخ الدكتور وليد المنيس جزاه الله خيرا، كما قام الأستاذ الدكتور وليد المنيس أيضا بجمع بعض خطب الشيخ التي كانت بيده وطبعها في جزء لطيف مستقل جزاه الله خير الجزاء. الشيخ محمد رحمة الله عليه استمر في سعيه الدؤوب في تحصيل العلم وتوصيله للطلاب باذلا جهده ووقته وصحته، لكن في عام 16 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قارب 95 عاما، بدأت تتوالى عليه الأمراض والأوجاع الظاهرة والباطنة، وهو صابر لا يظهر الشكوى مع بدو آثار المرض والآلام عليه، وقد دخل المشفى أكثر من مرة. وفي فجر الخميس في اليوم 13 من جماد الأولى سنة 17 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان الشيخ قبل وفاته يتحدث عن الموت وقرب الأجل باطمئنان نفس وقوة يقين، وكان يسأل عن كفاءة المغسلين ومدى معرفتهم بسنن وشروط الغسل وتغسيل الموتى، وكان قد كتب وصيته قبل موته وأعد حنوطه وكفنه وسلمه إلى وصيه جراح ابن أخيه داود، وكما استعرض أسماء من يريد أن يصلوا عليه رحمه الله رحمة واسعة. هذه هي وفاة الشيخ، وهي تصادف العام 1996 ميلادي، ولذلك نقول إن الشيخ محمد بن جراح من أواخر علماء الكويت وفاة. أسأل الله أن يخلف على الكويت وأهلها أمثال هذا الشيخ الكريم، وأن يوسع عليه قبره، وأن ينوره عليه، وأن يحشرنا وإياه وإياكم في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج من أعلام الكويت، برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت كان معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله شريكة، ومن الإخراج عبد الوهاب المسلم.